بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر شعبان لعام 1435 نشرع إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب المبارك من كتب المسلمين، وهو الآداب الشرعية من تأليف الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 63 بعد 700. وقد وضع المحشي لهذا الكتاب كلاما في ترجمة ابن مفلح رحمه الله تعالى يجدر بنا أن نذكره، بعدما ذكر المدرسة التي ينتمي إليها هذا العلم، ونقصد بالمدرسة يعني الشيخ الذي تربى على يديه والطلبة الذين أحاطوا به، هي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي المدرسة المباركة والرجل المبارك الذي نفع الله عز وجل به أمة الإسلام نفعا عظيما على كل المستويات وفي كافة الميادين. يكفي أن الله عز وجل خرج به جيلا فريدا من هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: أما العالم الآخر من أعلام هذه المدرسة فهو الإمام العلامة الفقيه المتفنن أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن مفلح ابن محمد المقدسي ثم الصالحي الراميني شيخ الحنابلة في وقته. ولد في حدود سنة 1700 وسمع من عيسى المطعم، يعني قبل أن يموت شيخ الإسلام 19 سنة، يعني مات شيخ الإسلام وهو قرابة 20. وله مشايخ، وسمع من عيسى المطعم 19 بعد 700، يعني بعد كم سنة؟ بعد 9 سنين، يعني سمع وله 9 سنين. وله مشايخ كثيرون، منهم البرهان الزرعي والحجار والغويره والمزي والذهبي، وكان يعني المزي والذهبي وكان يعظمانه، وتفقه حتى برع في الفروع على مذهب الإمام أحمد، وأصهر إلى الإمام العلامة جمال الدين المرداوي قاضي قضاة الحنابلة في الشام، وناب عنه في الحكم، وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص، فقال: شاب دين عالم. طبعا الذهبي من مشايخه. شاب دين عالم له عمل ونظر في رجال السنن، ناظر وسمع وكتب وتقدم، وذكر قاضي القضاة المرداوي أنه قرأ عليه المقنع وغيره من الكتب في علوم شتى، ووصفه ابن القيم بقوله: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. يعني حسبه هذا يا أخوان، حسبه هذا، يقول: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح رحمه الله تعالى. قال ابن العماد: وحسبك بهذه الشهادة. نعم، لأنها من خبير بها. وحضر عند شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه كثيرا، وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح أنت مفلح، ما أنت ابن مفلح أنت مفلح، على طول لست ابن مفلح بل أنت مفلح. وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته، حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك. معنا ابن القيم كان ألصق بشيخ الإسلام منه، يعني شيخ الإسلام مات وعنده كم 19 سنة، يعني الكلام هذا في من لم يتجاوز 20. ما أنت ابن، ولما يقول شيخ الإسلام هذا فحسبك به. وقد درس للصاحبة، ومن درست في الشيخ أبي عمر والسلامية وأعاد بالصدرية ومدرسة داري الحديث. وكان له رحمه الله تعالى، وكان له رحمه الله يد طولة في التصانيف النافعة. ذكر ابن كثير في تاريخه أن له شرحا، إن له شرحا على المقنع في نحو 30 مجلدا، وعلى المحرر نحو من مجلدين، وله كتاب الفروع الذي اشتهر في الآفاق، وهو من أجل كتب الحنابلة، كتاب الفروع، وهو من أجل كتب الحنابلة وأنفتها وأجمعها للفوائد. وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء. وله كتاب في أصول الفقه، وهو كتاب جليل جدا، حذى فيه حذوى ابن الحاجب في مختصره، ولكن فيه من النقول والفوائد ما لا يوجد في غيره، وليس الحنابلة أحسن منه. وأما كتابه الأداب الشرعية فقد صنفه 3 مرات، الكبرى مجلدان وهو الذي نطلع بأعباء نشره، والوسطى مجلد، والصغرى مجلد لطيف. والكبرى منها ذات قيمة علمية كبيرة لاشتمالها على كثير من أصول الأخلاق المستقاة من الكتاب والسنة، ومن بثق عنهما من علوم في إطار الثقافة العربية الإسلامية. وقد تحرى فيه أن يكون كالفروع في الفقه جامعا لخلاصة ما ألفه فيه أئمة الحنابلة من المصنفات. وقد تحرى فيه أن يكون كالفروع في الفقه جامعا لخلاصة ما ألفه فيه أئمة الحنابلة من المصنفات، يعني في هذا الباب، في باب الأداب، التي ذكرها في خطبة كتابه كأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، وأبي علي ابن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وابن الجوزي، وغيرهم من أعيان الحنابلة. فأتى في كتابه على ما في كتب هؤلاء العلماء، وزاد عليها أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة، فمن علمه علم قدره. طبعا ولا يعرف قدر كتب العلم إلا العلماء، ولا يعرف قدر العالم إلا العالم، لأنه أخبر به وأبصر به. ولهذا قد يكون المؤلف صغيرا جدا، ورقة ربما، ولكن مع ذلك يعظم في أعين العلماء، كأصول السنة للحميدي، وقد يكون ريقات كشرح السنة البغبهاري، لأن العلماء يعرفون قدر ما يوضع، فليس الأمر بالسعة والكثرة، إنما الأمر بالدقة والرسوخ والصحة. ولهذا ليس الشأن أن تكثر، وإنما الشأن أن تصحح. خذ هذه فائدة، ليس الشأن أن تكثر، وإنما الشأن أن تصحح. ففرق بين العلم الكثير والعلم الصحيح، فرق بين العلم الكثير والعلم الصحيح، فإن اجتمع مع الكثرة الصحة فذلك إنما يخرج من معين الرسوخ، كشيخ الإسلام قد اجتمع له الكثرة والصحة. لكن كن مدقق، فأتى وعلم أنه قد علم من الفوائد المحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم الشغالين بغيره، وعزة الكتب الجامعة لهذا الفن. وعليه فإن مما يزيد من القيمة العلمية لهذا الكتاب، مما يزيد من ذلك، احتواءه على نقول غزيرة من كتب نفيسة لم تصلنا، لعل أعظمها كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي. كم سبحان الله ضاع من كتب المسلمين، لكن الحمد لله ما ضاع شيء تقتصر الحجة عليه، بل الحجة قائمة بكل ما وجد ولله الحمد والمنه. فإن هذه الأمة أمة غنية بعلمائها، غنية بعلومها ولله الحمد. والرعاية الكبرى للحمدان، والمستوعب لمحمد بن علي السامري إلى غير ذلك من المصنفات النافعة النفيسة. وغير خاف على من له إمام حسن بمدرسة ابن تيمية أن هناك اعتمادا كبيرا جدا على النصوص القرآنية والحديثية، وما مصنفات ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وما مصنفات ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب إلا شاهد صدق على ذلك. وعليه قد جاء كتاب الأداب الشرعية مشحونا بالنصوص القرآنية والمتون الحديثية من المصنفات المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها من دواوين الحديث النبوي، مشفوعا ذلك بالكلام عن بعض الأسانيد وأحوال الرجال فيما تمس إليه الحاجة، مع العناية بشرح المفردات الغريبة والمشاركة في استنباط الأحكام والرد على العلماء وعدم الاكتفاء بالنقل عنهم، بحيث برزت شخصية ابن مفلح في الكتاب واستقل بصياغة مادته العلمية والتفقه فيها. ونتبين من خلال تصنيف الأداب الشرعية أن مؤلفه رحمه الله إمام ذو اطلاع واسع وفهم جيد لمذهب الإمام أحمد وإلمام غير قليل بالنسبة لمذاهب الأئمة المتبوعين، ولذلك نجد في كتابه هذا نصوصا كثيرة ينقلها عن الإمام أحمد وعن تلامذته وعن العلماء الذين جاءوا من بعدهم ممن ينتمي إلى هذا المذهب. ونجد أيضا النصوص النبوية الكثيرة ينسبها المصنف إلى مخرجيها من في كثير من الأحيان لا يخلي هذه النصوص من تعقبات حديثية في التضعيف والتحسين والتصحيح، مما يدل على براعته في هذا الفن وحسن تأتيه لما يستشهد به من المنقولات، لا سيما أنه كان في أغلب الظن يدون ذلك من حفظه. دلالة ذلك قوله في غير موطن أظنه كذا وإنه كذا من حفظي، ثم أنه لا يترك في الباب حديثا أو أثرا إلا وأثبته، وفي بعض هذه الأحاديث نكارة أو ضعف لا يمكن الأخذ بها ولا التعويل عليها في باب الحلال والحرام، لكنه ترخص في روايتها وإثباتها لأنها إما أن تكون عاضدة لإخبار صحيحة أو أن ضعفها خفيف في الغالب يؤخذ بها في فضائل الأعمال والآداب، كما هو مذهب غير واحد من الأئمة بالشروط المعتبرة التي دونها الأئمة، وهي ألا يكون الضعف شديدا وأن يندرج تحت أصل عام وألا يعتقد ثبوته عند العمل به. يفعل هذا في الأعم الأغلب، إلا أنه قد يحتاج أحيانا إلى تقوية بعض الفروع الفقهية في مذهب أحمد بأحاديث شديدة الضعف ولا تندرج تحت أصل عام فيذكرها. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأداب مما لا علاقة له بالشرع، وإنما هي أداب اجتماعية توجد بحسب الأعراف السائدة في مجتمع ما، وهي مما لم يرد فيها نص من حيث الإقرار أو الإطال، وتدخل في قسم المباحات فلا داعي للاستفتاء الشرعي فيها، كما تعرض أيضا لأمور لا علاقة لها بالشرع هي ألصق بعلوم البشر ومعارفهم التي تتجدد وتنمو بالملاحظة والتجربة والاستنتاج كالطب وغيره. وكأنه رحمه الله لم يستحضر عند تصنيف كتابه قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فكتب في هذه الأمور أشياء كثيرة مما نقله عن غيره دون دراية لما فيها من خطأ وصواب، فوقع في مؤاخذات كثيرة يتبين لكل مختص في هذه العلوم خطأها. وإنما ذكرنا هذا في المقدمة لدرء الاتهام الذي يمكن أن يلحق بالشريعة الغراء التي حددت أطر التفكير العام للمسلم وميزت بين مجالات العقل ومجالات النقل في سبيل إنشاء علاقة تكميلية بينهما تؤدي إلى إنضاج شخصية الإنسان المسلم وهو يمارس نشاطه المعتاد في الحياة. وهذا لا يغض من قيمة الكتاب لأنه غيظ من فيض الآداب الشرعية الثابتة بأدلة صحيحة، ولعلنا في قادمات الأيام نوفق إلى تهذيبه واختصاره وتجريده من كل ما لا ينصره دليل. هذا باختصار حول الإمام وحول الكتاب. قال الشيخ الإمام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، سبق التنبيه طبعا على كلمة سيدنا وأن الأولى تركها لأنها لم تكن من تعاملات الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بها، فمن باب الإخبار النبي سيدنا وإمامنا، أما من باب الاستعمال فإنها تترك لأنه لم يكن ذلك عند الصحابة ولو مشهور عند المحققين من أهل العلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، بل جاء على وجه ذلك في الصحيح أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، هذا في غير النبي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منها كل عالم وعابد بل وكل مسلم. وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل وغيره. وصنف في بعض ما يتعلق به كالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والدعاء والطب واللباس وغير ذلك. الطبراني والآجري أبو بكر، وأبو محمد الخلال، والقاضي أبو يعلى، وابنه أبو الحسين، وابن الجوزي وغيرهم. وقد اشتمل هذا الكتاب بحمد الله وعونه حسن توفيقي على ما تضمنته هذه المصنفات من المسائل أو على أكثرها، وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة، فمن علمه علم قدره، وعلم أنه قد علم أن الفوائد محتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم مشتغلين بغيره، وعزت الكتب الجميعة لهذا الفن. والله أسأل حسن القصد والنية، وأن ينفع به من حفظه أو قرأه أو كتبه، وأن يجعله عام النفع والبركة فضله ورحمته، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله فصل في الخوف والصبر والرضا. قال رحمه الله يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكروبة والخديعة والفضيحة. ما العملة تاء. يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكر به والخديعة والفضيحة. الله أكبر. ويسن هنا ليس معناه يستحب، إذ الخوف أصل وهو من أعمال القلوب التي لا يصح الإيمان إلا بها، ولكن يسن هنا أي أن يكون الخوف له طريقة ومنهاجا. خوف السابقة والخاتمة والمكر به والخديعة والفضيحة، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، ولهذا يبقى معتصما بربه خائفا. وكما قال شيخ الإسلام بأن مراحل العبودية يقوم على ثلاثة أمور: الأول المحبة وهي كرأس الطائر، والثاني الخوف، والثالث الرجاء وهما كجناحي الطائر. ففي سير العبد إلى الله ينبغي أن يجمع بين الثلاثة، بين المحبة والخوف والرجاء. والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم أي ما يوجب الإثم، واستدراك ما فات من الهفوات. هذا الواجب على الإنسان يا أخوان في كل لحظة، يعني لا تبدأ بعد ساعة، لكن تبدأ من لحظتك، من آنك، لأنك لا تدري أتأتي دقيقة، لا أقول ساعة، أتأتي دقيقة أخرى أم لا، ما تدري. يمكن تموت وأنت تسمع الآن، ويمكن نحن نموت ونحن نقرأ. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فالإنسان لا يؤخر شيئا من هذا ولا النظر في عاقبة الأمور. ولهذا العلماء يقولون التوبة واجبة من المعصية على الفور، توبة لا تتأخر. ما ينبغي أن تقول غدا في آخر الموسم إذا جاءني مال، إذا طلبت العلم عند فلان، حينما أتفرغ أنقي نفسي. لا، لا تنم إلا محاسبا نفسك، فإنك لا تدري أتقوم من نومتك هذه أم تكون النومة الأخيرة، ما تدري. واستدراك ما فات من الأفوات وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. الله أكبر. هذه المعاني التي تقرأ عنها والأحوال تقرأ عنها ينبغي أن تكون أمامك شاخصة، يعني أنت تقرأ عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن تطاير الصحف، وتسأل وتقرأ عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وتقرأ عن عاقبة الصالحين والمتقين وعاقبة المجرمين، أنت تقرأ عن هذا كله. فينبغي أن يكون هذا أمام عينيك دائما شاخصا، ولذا أنت أبصر بنفسك، أنت أبصر بنفسك، ما تحتاج إلى أحد يقومك ولا إلى أحد يرد عليك، فتخلو بخلواتك الفاسدة وأرائك الكاسدة ومعاصيك التي لا يعلمها إلا أنت، فتقول الحمد لله ما أحد يراني. الله يراك، الله يراك، لا تنتظر أن يحاسبك أحد أو أن يرد عليك أحد أو أن يتعقبك أحد، إنما راقب ربك. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة، والتوبة من المعصية والقناعة، والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقصير، ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها أو ذكر ذلك. وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا، هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ هل يجب الرضا؟ دي مسألة، هل الرضا يجب بهذا أم لا، بالمصائب؟ قال القاضي: لا يلزم، وقيل بلى. قال ابن عقيل: انتبه، فكما جاء في المقدمة بأن الرجل ما يتكلم كلاما سردا، وهذه فائدة الأدب لابن مفلح، سترى فيما يتعلق باب الأدب وكذا ربطا بكلام أهل العلم ومسائله. ولهذا أنت كده من أولها اكتب معنا مسائل كده، مسألة الأول دايما دون كده، شوف يا ترى تطلع بكم مئة إن لم يكن بكم ألف في النهاية. فالمسألة الأولى: هل يجب الرضا بالمرض والفقر من الفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: يلزم، وقيل بلى. قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى، الرضا بقضاء الله واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. يبقى فرق بين ما ينسب إلى فعله سبحانه وتعالى ما يكون من فعله، وبين ما يكون من نهيه. وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء. طبعا هنا تفريق ابن عقيل عليه جماعة من أهل العلم، أنه يفرق بين فعله سبحانه وتقديره سبحانه، فإن نرضى بكل فعل وتقديره ونقول ما قدر الله إلا لحكمة، لكن في المقدور كالكفر والمعاصي وكذا وكذا لا نرضى به، لا نرضى بها لا من جهة خلقها كونا، ولكن من جهة النهي عنها شرعا. ولهذا لا نرضى بالمعاصي ولا نرضى بالكفر، هكذا علمنا الله في كتابه حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن ولا يرضى ويرضى، لا يرضى ماذا؟ الكفر، ويرضى ماذا؟ الشكر. طيب الكفر والشكر من جهة فعل الله، من جهة الخلق الكون القدري، نرضى ولا ما نرضى؟ نرضى، لأن الكفر مكان إلى الحكمة، حكمة الابتلاء. طيب من جهة الشرع نرضى بالشكر ولا نرضى بالكفر؟ ففرق بين المراد كونا والمراد شرعا، وعليه يتفرع عن هذا الرضا بهذه الأشياء. ولهذا فرق بين الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله والمقضي الذي هو مفعولاته. ولهذا قال النبي في دعائه: وقني شر ما قضيت. ما قضيت، فالمقضي فيه الخير وفيه الشر بالنسبة للعباد، المقضي فيه ما يرضى به وفيه ما لا يرضى به، أما قضاءه أما فعله أما تقديره سبحانه وتعالى هذا نرضى به. واضح المسألة يا أخواني؟ طيب اسمعها بقى تاني، حد يسمعني تاني. بالنسبة للرضا بالقضاء، قول يا أحمد. فما وافق يعني الشرع من الطاعات هذا يرضى به، وما المعاصي فلا نرضى بها. لا نرضى بها يعني لا نقبلها، لا نحبها، لا نعملها. واضح إخواني؟ طيب ها قولي طالع. نعم ذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر. طبعا الرضا بالقضاء يعني في المصائب وهذه الأشياء لا يقص شيخ الإسلام من جهة التقدير أو جهة الفعل، لكن يقصد بجهة المقضي. قال: ليس بواجب في أصح قولي العلماء. إيه اللي حصل؟ في حاجات مفتوحة؟ في سماعات مفتوحة؟ وذكر في كتاب الإيمان: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك. ثم لم يرتابوا، قال الريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، فلهذا لا يوصل اليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أو رضه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. يا سلام يا سلام يا سلام على الفوائد. تاني هذه خذها من شيخ الإسلام نقية بيضاء في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، ما قال ثم لم يشكوا، ثم لم يرتابوا، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الإيمان في القلب. اسمع بقى الفائدة: والريب يكون في علم القلب وعمله، فلما ينفى الريب عن القلب يبقى لكمال ايه؟ كمال العلم والعمل، وده اليقين. بخلاف الشك فانه لا يكون الا في العلم، فلهذا لا يوصف باليقين الا من اطمأن قلبه علما وعملا، لا يوصف باليقين الا من اطمأن قلبه علما وعملا، والا فاذا كان عالما بالحق غير شك اهو، ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين، لأنه حصل عنده خلل في العمل. فما الفرق بين الريب والشك؟
مش عارف والله سبحان الله.
انتوا فرحانين زي ما انا فرحان كده؟ يعني انتوا فرحانين؟ ها؟ ها؟ خلاص بقى ما تقعدش تسيرش شبهات يا شيخ رمضان. احنا بنتكلم عن المعاني دلوقتي، ما تسيرش بقى شبهات دلوقتي. يعني الكتب بتاع خليك معانا دلوقتي الله يكرمك. خليك معانا. انتوا فرحانين طبعا ها؟ حاسين ما فيش يعني ان انتوا فين بقى في الثريا. صح؟ سبحان الله. سبحان الله. لا يزال الانسان امتى العلم ينتهي يا اخويا؟ مش هينتهي حتى طيب ذره، حتى ذره الواحد يقول خلص ذره. سبحان الله. الريب الشك. ولماذا قال تعالى ثم لم يرتاب ولم يقل لم يشك؟ فالريب يجمع نقاء في العلم والعمل، انما الشك في العلم. لهذا قد يكون الانسان لا شك عنده لكن لا يقين عنده، لأن اليقين جامع الأمرين العلم والعمل. إنما لما أقول لا ريب تضمن الأمرين. لذا وصف الله إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر. ولما تجينا إنما المؤمنون يبقى الحصر للوصف الكامل مش الناقص. ولهذا ما يجيش يقول إنما المؤمنون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المعاصي. يعني المؤمن ناقص الإيمان ما يجيش إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الحصر، والحصر يكون المعنى الكامل والإطلاق للمعنى الكامل. فالمعنى الكامل هو هذا، إن نقص هذا المعنى فلا يأتي الحصر في هذا. إنما المؤمنون. لهذا لما كان أكمل ما في عرفة، ما في الحج عرفة، إنما الحج عرفة. فالمعنى إذا كان كاملا جاء فيه الحصر. إنما المؤمنون بحق، إنما المؤمنون الذين حققوا الإيمان الكامل الذي أراده الله وبيّنه رسوله، الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى ثم لم يرتابوا يساوي الإيه؟ يساوي اليقين. ثم لم يرتابوا يساوي اليقين. فإذا كان عندك اليقين المضمن لكمال العلم والعمل، طب عندك علم بس لم تقوى بعلمك أن تصبر، يبقى ما عندكش اليقين. عندك علم بالمسألة، عندك علم أن يجب كذا، عندك علم لكن لم تصبر، فأنت لم تشك من جهة العلم والخبر، إنما لست صاحب يقين من جهة العمل. فمتى يقال أنت على يقين؟ الجامع للعلم والعمل. ما أصاب صيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي إيه؟ يهدي قلب. من يؤمن بأن من عندي الله تلك المصيبة ويفوض أمره إلى الله ويصبر على هذا فيهدي قلبه. وعليه نفهم قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قد تكون لا شك فيه عند مجهة العلم 100%، لكن بقى معاني بقى القرآن وتطبيقها وأصل دي بس صعبة، أصل بالشيء، أصل الواقع، لا. إنما لا ريب فيه لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، لا يخالجك فيه شك أبدا. وعليه فإن عمليا ما قاله الله عز وجل حق، وعلميا ما قاله الله عز وجل حق. ولا تكون مؤمنا بالقرآن حق الإيمان إلا إذا لم يكن في قلبك ريب وكنت على اليقين. لهذا قال هدى للإيه؟ للمتقين. وذكر الشيخ وجيه الدين، يبقى ابن عقيل شيخ الإسلام، وجيه الدين نهاية المبتدئين، ذكر في الرعاية الكبرى، شوف كم مرجعا في صفحة واحدة. هو ده العلم، ليس الشأن أن تكثر بل الشأن إيه؟ أن تصحح وتسند. وعلم صحيح خير من علم كثير. يحتاج إلى تصفية، وإن الزكاة لا تكون إلا بعد تصفية الحب، والإخراج لا يكون إلا بعد تصفية الحب. إيه؟ ها؟ يبقى خلى من الاثنين. إيه؟ وذلك الشيخ وجيه الدين من أصحاب، وذكر شيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح هداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياح وتسخط بقضاء الله عز وجل وقدره المحتوم والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له، يجوز البكاء لأن السنة وردت به. حتى أنت رسول الله تبكي؟ قال تلك رحمة يذيعها الله في قلوب عباد. ولهذا أخوان نبه السلف ومن شيخ الإسلام على معنى جميل جدا، إن اللي يوافق الطبع من كمال الطبيعة لا من مخالفة الشرع بتعبيري أنا. وعليه فالذي يسمع القرآن ولا يصعق بل يتأثر، فترى دمعته أو تسمع له أزيزا كأزيز المرجر في صدره أكمل من الذي يصعق، لأن المعنى لما ورد لم يتحمله فصعق كما ورد عن بعض السلف، وقد يظن ظن أن هذا أكمل. لا، كذلك البكاء حينما يصاب الإنسان مصيبة فتدمع العين دليل سلامة الطبيعة، دليل سلامة الطبيعة، ولهذا لم ينفجر هو بعد ذلك، إنما الذي يقلص دمعه ها قد ينفجر بعد ذلك، إنما ده سلامة الطبيعة. فإذا لم يصحبها لا تسخط ولا شيء والإنسان راض، يبقى هنا توافق يبقى المعنى الشرعي مع المعنى الطبيعي، يبقى ده سليم، الشخص ده سليم، خلاص سليم. ولهذا الله عز وجل يعاقب على البكاء، بل إن النبي عبر عنها بأنها رحمة، رحمة يودع الله في قلوب عباده. من أكمل الناس عند نزول المصائب؟ النبي، النبي. ودمعت عيناه ولا ما دمعت عيناه؟ دمعت عيناه. فكماله الطبيعي أعلى الكمال، وكماله في امتثال الشرع أعلى الكمال، يبقى دي الصورة الكاملة، هذه الصورة الكاملة. كذلك الفرح، حتى أسارير الوجه وعبوسه هذا من الكمال يا أخوان، إنك تبص الواحد تلاقيه يخجل أحمر يحرق أو يفرح، إنما آه من الوش الخشب، آه من ده، آه من الوجه الغليظ كالحائط، قرصانة صبيبها فين دي؟ سمكها 20 سنتي، سمكها 20 سنتي. لهذا تلاقي الضحكة تخرج منين؟ من الشفتين. ها. لا، احنا عايزين الضحك يطلع منين؟ تشوف، يبقى انت تتكلم وتبص لمجاهد، تبص لابو زياد، انت شايف معاني الكلام على الايه؟ على الوجه. ولهذا ساعات تقول مثلا ايه؟ نعدي بيها الاخوة يبدو انها نايمة مش واخدة بالها، وساعات تركز، ده بتشوفه انت بقى في الوجوه، شوف انت في الوجوه، شفت زي رسم القلب ما بيعمل لك رسم على الجهاز كده، نفس المسألة. فالطبيعة السليمة ليس فيها لا شريان من شرايين الهداية ولا وريد مغلق، كله ماشي مع بعض، فيتوافق هذا مع ذلك. لهذا ترى سليم الطبع سليم القلب تأخذ كل شخصية من ملامحه. وأكمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الغضب في وجهه ويعرف الفرح في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل حياة يا أخوان القلب، هذه دليل حياة القلب. لهذا ترى الحسنة نورا ولو كان أسود البشرة، لكن سبحان الله تجد النور، وقد ترى ظلمة المعصية مع بياض البشرة. فهذا معنى مهم جدا ركز شيخ الإسلام طويلا وهو بيتكلم في مسألة صعق بعض السلف عند سماع القرآن وكذا، وبين هذا المعنى ان القلب ده كان فيه نوع ضعف يبقى والوارد قوي ما تحملش، لكن لو القلب قوي يقينه بيتزن متزن، لهذا يخرج الذي مدحه الله في القرآن، ولهذا لم يمدح الله من يصعق عند سماع القرآن، إنما مدح الله من باه وجلت قلوبه كتابا مثنية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الذي يمدح الحد الممدوح، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن صنع له إيه؟ عزيزه في صدق عزيز المرجل. قال وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى يا أسف على يوسف، قال وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك فقال ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول يا أسف على يوسف بل وبيضت عيناه من الحزن. وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية، ياه شوف المراجع شوف المراجع، وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب. طبعا كل دي مسائل إخواني، كل دي مسائل. وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. إذن الباكي إما يبكى على فوات الحظ ده نوع جزع، أو رحمة ده نوع كمال. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. شوف التفسيرات بقى، أدي السنة قدامنا بكى النبي، شوف بقى التعليلات والتفسيرات اللي احنا ننتفع بها بقى كلام أهل العلم. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به، حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي فهذا أكمل. عرفتوا بقى؟ شفتوا؟ يعني وعلق على كلام إيه؟ الفضيل، الفضيل ضحك ليه؟ عاين معنى. إيه هو المعنى؟ رأيت أن الله قضى ذلك فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. قال حاله حال حسن بالنسبة لأهل الجزع، لما نقارن بين هذا الحال وحال الجزع لا شك أن حاله واحد. فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. نستفيد فائدة إيه هي اللي احنا بنقولها من الصبح؟ طبعا ماشي موافقة الطبع وكذا ماشي. أيضا فائدة إن المعاني لا تمدح بمجرد ظواهرها حتى تتبصر فيها، لهذا اعرض معانيك على أكمل الوجوه، لا تعرضها على الجائز والأصل. لما تيجي تعرض معنى عشان تلتزم ويبقى منهج لك تعرضه على إيه؟ على الأكمل، تعرضه على الأكمل. مش تيجي مثلا عجبك فلان ضحك لما كذا قلت بس أمشي ورا ده، عجبك مثلا أخ معتزل مش عارف إيه ما عجبك ده، لا أنت ما تيجي بقى المعاني اللي هتلتزمها وتتخذها منهجا خليها المعاني الكاملة، ليست الواجبة ولا الأقل ولا الأعلى، خليها المعاني الأعلى الأكمل. فنعجب بحال الفضيل ونعجب بحال المرأة التي قطع إصبعها فضحكت فقالت أنفتني حلاوة أجرها مرارة قطعها، لكن الإنسان دائما يعرض أموره على إيه؟ على الأكمل. لهذا الأكمل، الأكمل أفضل من الحد الإيه؟ اللي واجب.
يعني مثلا معاني في الطلب او في العبادة او في التعامل مع الناس. الانسان لما بيهجر اهل المعاصي والمجتمع هجرة معينة يمدح عليها، هذا معنى كامل وكويس، ثانية ابتعد عن مخاطر هؤلاء وكذا، لكن في معنى اكمل. ايه هو اللي انت بيه قاعد دلوقتي واللي انا بيه بقى احدد دلوقتي، وهو دلالة عالم خرج من قنقمه ليخالط الناس فيرد حائرا، فيرد ضالا ويرشد حائرا ويأخذ بيدي على الطريق ليكثر أتباع الحق. يبقى ده معنى ايه؟ أكمل. التاني ماشي كويس، واجب عليك أن تعتزل أهل المعاصي خلاص، لكن أنا هأخالط داعيا منكرا، هخلي كل أهل البلد يقولوا إن الرجل ده بينكر كذا ومش عاجبه كذا ويعمل كذا وسوي كذا، هخلي كده الناس. إنما أنت من يسمع عنك، وبالتالي ستبقى المعصية مقرة بين الناس. لهذا ما طاق قالوا في لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، ولا طاق المشركون محمدا، ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش بالتوحيد بين جذر أربع لما أنكر عليه. ولهذا هم قالوا في أبي بكر إيه؟ ها اللي بنتغينا خلاص احنا نجيره ما اجرت، ولكن نبه عليه، نبه الا يسمع بيه احد. يبقى ده المعنى اللي بيحارب، ده المعنى اللي بيغيظ الكفار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. ما كان اهل مدينه ومن حوله من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. يبقى لما نجي اختار عبد الرؤوف اختار ايه؟ المعنى انه الكامل اللي ما فيش بقى فوقه معنى السقف، ما خدش المعنى الواجب يلا الحمد لله بركة، لا لا، لان الواجب يوشك أن ينزل بك إلى معصية، إنما الكامل حتى نهار ما يبقى في غفلة يبقى إيه؟ نزل بك للواجب صح؟ إنما المعنى الكامل لا، المعنى اللي أنت تعيش عليه، المعنى اللي أنت تدرسه، المعنى اللي أنت تعتبره كلية هو المعنى الكامل، المعنى الكامل. فأنا قد أعجب بفعل عالم من العلماء، أنا مثلا قد أعجب مثلا من شيخ الفوزان، وضع حدود بينه وبين الطلبة، لأن الطلبة صراحة أقبلك كثير منهم لا يفهم التودد والقرب، فقد يفهمه على غيري وبالتالي ينقلب. يبقى انت دخلت بيتك النهاردة بعد يقول لك لا ده الشيخ صار كان بيقول مع ابنه مش عارف ايه، يعني دخلناك رجعت بكرة تقول ده الشيخ كان بيقول مع ابنه ايه، ده قال مرة لابنه، ده مرة مش عارف كان بيأكل ام عامل ايه، ده مرة كان بيشرب مش عارف ايه، مما هو يجري من طبيعة البشر. يعني لما دخلناك بقى أكلنا وحش وبقى طعامنا وحش وبقى شربنا وحش وبقى عيالنا، ده مثلا يعني. أو تركب معاك سيارة واخد بالك بيمزح مع زوجته تقول ده الشيخ ده مش عارف، وما الشيخ بيعيط في الدرس ويجي مش عارف يضحك مع مراته واخد. وفي واحد تاني بالمخالطة يلتقط ويحول هذه الأشياء إلى ترجمة خلاص خلاص. فأنا يعجبني مثلا المعنى ده في الشيخ فوزان، لكن المعنى الكامل أراه في شيخ ابن باز حينما يكون القريب البعيد. فهو قريب بس خلي بالك احذر ما تتجاوزش، خذ راحتك في المعاني الجائزة، خذ راحتك في الأدب، خذ راحتك، لكن اوعى تقبل المخالفة. من أشد الناس ينهى عن ذلك مثلا، فأنا وترجم لهذا وترجم لذاك مثلا. فلما تيجي تنتقي معنى انتقي ايه؟ انتقي المعنى الاعلى. عشان كده الفضيل مسلكه بالنسبة لأهل الجزع طيب، لكن لما نيجي بقى نعرضه على الحال الاكمل هيكون ايه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو هدي النبي. اذا كان في هدي النبي فالمعنى الاكمل هو تمام
نعرضه على كلام النبي. تمام تمام. ضعيف ضعيف يبقى الأكمل له الهجر. الأكمل له الهجر. نعم. وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء. من اللي قال في الفرقان؟ شيخ الإسلام. ثم ذكر في الرضا قولين ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه به. وأيضا مقام الشكر لا يتنافى مع البكاء. دمعة العين دي لا تتنافى مع أي شيء. ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه. قال بعضهم المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا في الضيق. المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا في الضيق. طيب ليه؟ يعني يطغى يعني. ما ظنت نسينا الرب. يعني نفس الجواب استمع يعني يعود إلى الطغيان. أي ماشي هذا التعليل ده الدليل لكن المعنى اشمعنى يصبر على الابتلاء المؤمن ولا يصبر عافية إلى الصديق؟ ها أحسنت أحسنت. المصيبة نزلت خلاص، فإن استطعت أن تبتغي نفق في الأرض سلام في السماء فلهذا أنا أصبر أجدني مضطرا لهذا أصلا أصبر. أما العافية النعمة جارية في إيدي، النعمة جارية في إيدي فلا يصبر على تقوى الله فيها والصحة وكذا والشباب والنضارة والجمال إلا صديق. لده خلاف طبيعة بقى كلا إن الإنسان لا يطغى الرأو استغنى. إنما المصيبة نزلت فأجدينه مضطرا إلى الصبر، لأنه إذا لم أصبر فأنا آثم. لكن العافية أنا أتعامل بها ومغرية وفيها ما فيها، فلا يصبر على تقوى الله عز وجل فيها إلا الصديق. لبقى كملت المعاني عنده. نعم اضطرار واختيار. وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا سهلة، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يا سلام اخوان على التربية. ليقولك في جماعة التربية وجماعة العلم. تروح واحد يربيك يسمعك القرآن في اليوم 19 جزء في رمضان، وتروح المسجد تلاقي المراتب موجودة والسبح موجودة ايه متعلقة في المنبر. اتربى يا ابني اتربى اتربى. وبعد الجمعة نقرأ بقى شوية أوراد، والمغرب نصلي لغاية العشاء، والعشاء مش عارف نصلي لغاية فين، والفجر نصلي لغاية امتى. طب يا جماعة نتعلم التربية. وتروح للجماعة بتوع العلم ما يقف عند التربية ولا عند المعاني. هل يعقل يا اخواني تربية بلا علم وعلم بلا تربية؟ يعقل هذا؟ فالعلماء أعلى الناس تربية، والرباني هو من يربي الناس على هذا، على العلم والعمل والدعوة. فلا جماعة تربية ولا جماعة ليه؟ العلم. وقال أبو الفرج بن الجوزي الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. يا الله. وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. شوف المثل، المثل قرب لك المعنى.
انت الان جعان ها؟ طيب والطعام بعيد عنك بتعمل ايه؟ طعام مش هون، مفيش محرك، اللعاب لا يسيل بعيدا عن الطعام. انا ممكن تشعر اه بحاجتك للطعام، نفسي اجد وكذا، لكن انت هون بقى حينما يحضر الطعام وتشم الرائحة ويرى المنظر، ايه اللي بيحصل بقى؟ خلاص سال اللعاب. كالصبر عن الزنا والمعصية، إذا لم تعرض امرأة ذات منصب وجمال نفسها، فإن عرضت هذا أشد، لأن الداعي أقوى. لهذا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا في باب فصل الخوف والصبر والرضا، اكتفي بهذا القدر. رحمة الله على المفلح رحمة واسعة. نعم.